إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل ما تقدم في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو الكتاب الذي اختصر فيه مؤلفه صحيح البخاري. وصحيح البخاري من المعلوم أنه من المصادر المهمة عند أهل السنة والجماعة التي يستقون منها العقائد والأحكام، سواء كانت هذه الأحكام في العبادات أو في المعاملات أو في الدماء أو فيما يسمى بفقه الأسرة وما شابه ذلك من المسائل التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب صحيح البخاري من أكثر الكتب فوائد ومن أوثقها عند العلماء رحمهم الله تعالى، لأن أحاديثه قد نقلت بالأسانيد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متفرقة في أبواب كثيرة، منها ما يتعلق بالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان ابتداؤه، ومنها ما يتعلق بالعلم، ومنها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بالطهارة، ومنها ما يتعلق بالزكاة، وما شابه ذلك من سائر أنواع الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يصنفه أهل العلم رحمهم الله تعالى في الكتب الجوامع، وهي التي جمع أصحابها فيها الأحاديث مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأحاديث متعلقة بأحاديث الأحكام أو بفقه الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك، فأدخلوا فيها أحاديث الفضائل وأحاديث المناقب وأحاديث التفسير وأحاديث الزهد وأحاديث الرقائق، وكذلك أحاديث الآداب، وأدخلوا فيها أيضا ما يتعلق بأحاديث السير والمغازي والطب، وكذلك الأحاديث الجامعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الكتاب من أنفع الكتب التي استفاد منها أهل الإسلام على مر الزمان. وكنت قد شرحت كتبا بالمناسبة، وهي مناسبة الحج والعمرة بخاصة في هذه الأشهر من أواخر السنة، وانتهيت ولله الحمد من شرح كتاب الحج وكتاب العمرة، وكذا من كتاب المحصر، وكذا من كتاب جزاء الصيد ونحوه، وكذا من كتاب فضائل المدينة الذي ألحقت به تتماته من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها. وأعود إلى أول هذا الكتاب وأشرح شيئا من أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه الإعانة وبه التوفيق جل وعلا. أول كتاب عقده البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الذي سماه بالمسند الصحيح الجامع لأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، سماه كتاب بدء الوحي، سماه كتاب بدء الوحي، وذكر فيه أمورا متعددة، منها كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني به كيف كان ابتداء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تتابع بعد ذلك، وكيف نزل عليه كتاب الله جل وعلا، ونزلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقد بعد ذلك كتابا سماه كتاب الإيمان، وأورد فيه أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بمسائل الإيمان، وسوف هذا يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، إلى كتب أخرى بلغت 98 كتابا قسم البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح إليها، قسمه إلى 98 كتابا، وفي بعض الروايات أنها 96 كتابا، لأن بعض الرواة رواة الصحيح عن البخاري أدخل بعض الكتب في البعض الآخر، ومنهم من ذكر عددا غير هذا. ولكن الرواية المشهورة التي يتناقلها أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها أن عدد أحاديث الجامع المسند الصحيح من سنن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه البخاري بلغت 98 كتابا، ابتدأها رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي. قوله رحمه الله كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، قال فيه على إثر ذلك كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في بعض روايات الصحيح أنه قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات على الإضافة باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق في هذا الكتاب عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختار منها المختصر 7 أحاديث، وهي أشمل الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قوله كتاب بدء الوحي، الكتاب مصدر، يقال كتب كتابا وكتابة، والكتاب في اللغة يستعمل بمعنى الجمع والضم، يستعمل بمعنى الجمع والضم، ومنه الكتاب وهو الرسالة أو الكتاب الذي تكتبه، سمي كتابا لأن الحروف والكلمات اجتمع فيها البعض إلى البعض الآخر، اجتمعت الحروف فكونت كلمة أو حرفا، واجتمعت الكلمات فكونت جملة، واجتمعت هذه الجمل فكونت كتابا. فالكتاب اسم بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى الجمع والضم. الأشياء إذا اجتمعت وانضمت يمكن أن تسمى من حيث اللغة تسمى كتابا. ومن ذلك الكتاب الذي يكتب، ألم نقل هذا كتاب واحد؟ اشتمل في داخله على 98 كتابا، فاجتمعت وانضمت إلى بعضها فهي كتب، اشتمل عليها كتاب واحد. تكتب أنت رسالة في الجوال أو رسالة ورقية أو في الواتس أو في أي وسيلة من الوسائل تجتمع فيها الحروف، هي كتابة أم لا؟ فإذا الكتاب مصدر كتب كتابا وكتابة، يدل على معنى المعنى الدال على الجمع وعلى انضمام الشيء إلى غيره. وتعود أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يؤلفوا الكتب أو أن يقسموا الكتاب إلى كتب متعددة، وهذه الكتب كل كتاب منها فيه أحاديث أو فيه مسائل أو فيه معارف بعضها قريب من البعض الآخر. مثلا لما عقد البخاري رحمه الله تعالى كتابا في أول كتابه سماه كتاب بدء الوحي، معنى هذا أن جميع الأحاديث التي سوف يريدها تبين مسائل وأحكام متصلة بالوحي الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. لما جاء ثانيا وعقد كتابا سماه كتاب الإيمان، فإن جميع الأحاديث التي أوردها فإن جميع الأبواب والأحاديث التي أوردها في كتاب الإيمان كلها متعلقة بمسائل الإيمان. لما جاء مثلا إلى كتاب الحج وكنا درسناه سابقا، عقد أبوابه وأورد فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متعلقة بإيش؟ بمسائل الحج. فإذن العلماء رحمهم الله تعالى تعودوا أن يؤلفوا الكتب، وأنه ربما قسمت الكتب إلى كتب متعددة أو إلى أبواب أو إلى فصول، كل كتاب أو كل فصل وكل باب فيه أحاديث ومسائل بعضها قريب من البعض الآخر، وهي باجتماعها تفقهنا في هذه المسألة وتزيدنا علما بإذن الله سبحانه بإذنه سبحانه وتعالى. فإذن هذا كتاب مختصر صحيح البخاري، كله إيش؟ كله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها المؤلف جمع بعضها إلى البعض الآخر، قسم هذا الكتاب إلى كتب متعددة، كل كتاب فيه أحاديث متعلقة بمسألة واحدة، وهذا من حسن التأليف، من حسن التأليف. قال هنا كتاب بدء الوحي، بدء الوحي، هكذا قال بدء بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة وآخره همزة، وأضاف إليه الوحي، فهو مضاف والوحي مضاف إليه. بدء، بدء، كتاب بدء الوحي. والبدء من البداءة، وهي الاستئناف، وهو أخذ الأمر من أوله. ووقع في رواية أخرى لهذا الصحيح أن البخاري قال كتاب بدو الوحي، بدو بضم الباء الموحدة في أوله وتشديد الواو بمعنى الظهور، فالأولى، فالرواية الأولى لها معنى، والرواية الثانية لها معنى، والروايتان صحيحتان. فإذا قلنا إنه قال كتاب بدء الوحي، أي هذا الكتاب سوف أبين فيه كيف كان أول ابتداء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إنه قال كتاب بدو الوحي فيكون البدو هنا بمعنى البروز والظهور، فيكون المعنى كيف كان أول ظهور الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنيان جاءت بهما الروايات، روايات صحيح البخاري، وهما معنيان صحيحان. فإذا هذا معنى قوله هنا كتاب بدء الوحي. والوحي في أصل كلام أهل اللغة يدل على الإعلام بسر وخفاء، هكذا إذا قيل، إذا لفظت كلمة الوحي فإنها تدل في اللغة على هذا المعنى، تدل على أن، على إيش؟ على الإعلام، على الإعلام، وهو إظهار شيء لشيء بسر وخفاء. لذلك مثلا يأتي، ربما يأتي إنسان فيوحي إلى إنسان آخر في أذنه ما تسمعه، فربما قلت له أنت بما أوحى إليك، ماذا قال لك؟ لأنه أعلمه بخفاء وسرية، والكلام ظاهر أو ليس بظاهر، ليس بظاهر، فلذلك عبرت بإيش؟ فلذلك عبرت بالوحي، تقول لهم بماذا أوحى إليك. وهذا إذا استخدمت لغة عربية قوية تقول بما أوحى إليك، لأنه أخبره بسر وخفاء. فهذا هو أصل الوحي في لغة العرب. وأما في اصطلاح الشارع فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بما شاء من الأحكام، بما شاء من الأحكام، أن يعلم الله سبحانه وتعالى أنبياءه وإيش؟ ورسله. بماذا؟ بما شاء من الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعباد، متعلقة بالعقائد، أو متعلقة بالأحكام عموما، فهو إيحاء من الله سبحانه وتعالى. والوحي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا المعنى ويأتي بمعاني أخرى. فوحيه جل وعلا لرسله، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم سائر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، هو إعلام منه جل وعلا لهم بماذا؟ بما شاء من العقائد والأحكام، والعقائد من الأحكام. لذلك قد تسمى العقيدة بالفقه الأكبر، لأنه أعظم شيء أمر به المكلف، التوحيد، الإخلاص، هذا أعظم شيء للمكلف، فهو من أعظم الفقه، من أعظم الفقه. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يفرق بين النبي والرسول، وهو صحيح، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. والصحيح في التفريق في ذلك أن الرسول هو من بلغه الله، أو من أوحى الله عز وجل إليه وأمره بالتبليغ، وأمره بالتبليغ. وأما النبي فهو الذي يوحي الله عز وجل إليه ولا يأمره بالتبليغ، وقد يكون هذا الإيحاء بشريعة من قبله، قد يوحي إليه الله عز وجل بشريعة من قبله، أو يوحي الله عز وجل إليه بشريعة من قبله، وربما تكون فيها أحكام جديدة، لكنه لا يؤمر بالتبليغ. وللعلماء رحمهم الله تعالى في التفريق بين النبي والرسول أقوال متعددة، ومنهم من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول، والصواب هو الأول، وقد دل على ذلك كتاب الله، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول الأنبياء هو آدم عليه السلام، كما دل عليه حديث في صحيح البخاري، وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح أول الرسل، أمر بالتبليغ، أمر بالدعوة إلى الله جل وعلا. أنزل الله عز وجل آدم وحواء من السماء إلى الدنيا، أنزلهما من الجنة التي في السماء إلى الدنيا وكلفهما. وآدم نبي، وليس في الأنبياء امرأة، والأنبياء بعثهم الله عز وجل من بيض البشرة وسمرها، فالأنبياء غالبهم بيض البشرة، وموسى عليه السلام أسمر البشرة. والصواب التفريق بين النبي وبين الرسول على ما تقدم ذكره من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفآخرهم من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: فضلت على النبيين بخمس، ذكر منها صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأنبياء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه سوف يأتي من بعده كذابون يدعون النبوة، وهم كثر، من أولهم مسيلم الكذاب، وسجاح، وغيرهما. فمسيلمة رجل، وسجاح امرأة، وكلاهما قد ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما كاذبان. مسيلمة الكذاب كان يعرف قبل ذلك برحمن اليمامة، وكان رجلا مقدما في قومه، وجاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة في السنة التاسعة من الهجرة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل كان هو باليمامة، وهي موضع معروف إلى اليوم، قرب الخرج، قرب مدينة الرياض، معروف إلى اليوم، والمنطقة كلها تسمى باليمامة، لكنه موضع خاص معروف إلى يومنا هذا. ادعى النبوة وقال إنه لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال له: أنت النبي بعدي، كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتله أبو بكر، وقاتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في قتله جماعة من الرجال والنساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة اليمامة المشهورة التي قتل فيها كثير من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشير بعدها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن فجمعه، فكان هو أول من جمعه بعد إذ كان مفرقا في الصحاف واللخف والعظام والأكتاف وما شابه ذلك. فكان يعرف قديما برحمن اليمامة. لذلك في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال المنتدبون من كفار قريش: لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. ولذلك قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، يعني نفسه جل وعلا، قال: اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم والله رحمن. فلما ارتد وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى أنه هو النبي بعده أصبح معروفا بمسيلم الكذاب، فعرف ببئس النعت، راح النعت الطيب، راح النعت الطيب، ما بقي رحمن اليمامة، لأن الآن ما يعرف إلا بإيش؟ لا يعرف إلا بمسيلم الكذاب. وهذا من نتائج المعاصي، المعاصي تؤثر في القلب، تؤثر في السمعة، تؤثر في الاسم، تؤثر في النعت والصفة، تؤثر في اللقب. المعاصي شؤمها خطير على الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. لما ارتد وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إلي النبوة من بعده، ما عرف إلا بمسيلمة الكذاب، ولا وأصبح لقبه الأول لا يعرف أبدا عند الناس. وهذا من شؤم الكفر والمعاصي التي يكفر بها الإنسان أو يخرج بها عن دائرة الإسلام ويعصي بها الرحمن جل وعلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وهو آخر من أوحى الله عز وجل إليه، وإيحاء الله عز وجل إليه له طرق سوف يأتي معنا بيانها في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملتها ثلاثة. الأول أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس. الجرس معروف، وهو إناء يتخذ في وسطه حديدة، إذا حركته يكون له صوت، وهذا أشد ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوحي الله عز وجل إليه من شاء ما شاء. والصورة الثانية أن يأتيه جبريل في صورة الوحي أو في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، فيوحي إليه ما شاء من عند الله سبحانه وتعالى. والصورة الثالثة شيء يلقيه الله عز وجل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم إنه ألقي في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذه ثلاثة أنواع للوحي كان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بإحداها. والصورة الرابعة صورة مشهورة، ألا وهي أن يوحي الله عز وجل إليه مباشرة من غير واسطة، وأوحى الله عز وجل إليه عملا جليلا من أعمال الإسلام من غير واسطة، هو من أهم أعمال الإسلام بعد التوحيد، ألا وهو الصلاة. أوحاه الله عز وجل إليه في أعلى موضع يمكن أن يصله مخلوق، حتى لم يكن بينه وبين الله جل وعلا إلا حجاب النور. فلذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل هل رأى ربه في المعراج قال نور أنا أراه، يعني حال بيني وبينه حجاب النور. وجاء في الحديث الآخر لو كشف حجاب النور لأحرقت سبحات وجه السماوات والأرض. وهذا يدلنا على عظم الله جل وعلا وعلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى وعلى قوة خبرته وحكمته جل وعلا. ففرض الله عز وجل إليه في أعلى مكان يمكن أن يصله بشر، شرعها في ليلة هي أشرف الليالي للنبي صلى الله عليه وسلم، شرعها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من غير واسطة، مما يدل على أهميتها. وبعض الناس اليوم قد يصلي وقد لا يصلي، مع عظيم مكانتها في الإسلام ومع عظيم قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ومع عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند البخاري وغيره بين الرجل وبين الشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك. والعلماء مجمعون على أنه إذا دخل وقت الصلاة فدعي الإنسان إليها فلم يصلي، ثم خرج وقتها ودعي إلى قضائها فلم يقضها، أنه كافر مرتد خارج عن دائرة الإسلام. فهذه أنواع الوحي التي ألقيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بمعنى الأمر، لا يكون بمعنى الوحي الذي هو أحد الذي يوحيه الله عز وجل إلى أحد أنبيائه أو رسله بأمر أو نهي أو بأحكام، قد يأتي بمجرد معنى الأمر، والأمر من الوحي، لكنه قد يكون لغير نبي ولا رسول، كقول الله جل وعلا وإذ أوحيت إلى الحواريين، وهم أصحاب عيسى عليه السلام، هل هم أنبياء؟ ليسوا أنبياء، ولكن الله جل وعلا عبر هنا بالأمر، عبر هنا بالوحي لبيان الأمر، وأمره كان لعيسى لأن يأمرهم بما يأمرهم الله عز وجل به، لكنهم ليسوا أنبياء. فليست كلمة الوحي كلما جاءت في كتاب الله عز وجل دالة على أن من أوحي إليه أنه نبي أو رسول، بل قد يكون مأمورا من جهة رسول أو يكون إلقاء في الروع ولا يدل على نبوة ولا على رسالة. وقد يأتي بمعنى الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا، هل أم موسى نبية؟ هل بعث الله عز وجل نبية من النساء أو نبيا من النساء؟ لا، كلهم من الرجال، كما جاء بذلك القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إيحاؤه جل وعلا هنا لأم موسى إنما هو بمعنى إيش؟ بمعنى الإلهام، بمعنى الإلهام. وقد يوحي الله عز وجل إلى من شاء من عباده بما يكون فيه نجاة له أو سلامة له أو يكون فيه استظهار حكم من الأحكام أو ما شابه ذلك إلهاما من عند الله سبحانه وتعالى. هل هو دال على نبوة أو على نبوة أو رسالة؟ لا يدل على نبوة ولا على رسالة. وقد يكون بمعنى التسخير، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ إلى آخر الآية. هل إيحاؤه هنا بمعنى أن النحل من الأنبياء والمرسلين؟ لا، ولكنه بمعنى إيش؟ بمعنى التسخير، بمعنى أن سخر الله عز وجل أن يتخذ النحل من الأماكن التي ذكرت في الآية أكنانا ويتخذها مسكنا له لإنتاج العسل الذي سخره الله عز وجل لإنتاجه. وقد يكون بمعنى الإشارة، قد يكون الوحي بمعنى الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فالإيحاء هنا بمعنى أنه قد أشار إليهم لأنه قد نذر صوما لله سبحانه وتعالى بسبب الفضيلة التي حصلت له. فإذا هذا هو معنى قول المؤلف هنا كتاب بدء الوحي. كتاب بدء الوحي أي هذا الكتاب سوف أورد فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبين فيها إيش؟ كيف كان ابتداء الوحي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان ظهور هذا الوحي في أول أمره، لأن الناس ما كانوا يعرفونه قبل ذلك في ذلك الزمن، لأن الوحي كان انقطع مدة من الزمن بعد موت عيسى عليه السلام. وبين موت عيسى عليه السلام وبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، تسمى بالفترة، والفترة اسم لما كان بين كل نبيين، وليست هي كل مدة زمنية من الزمن، ليست كل مدة زمنية، ولكنها مصطلح خاص لإيش؟ للمدة التي يكون فيها انقطاع بين الأنبياء. ولم يكن هناك انقطاع بين الأنبياء إلا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، واستمر الانقطاع على القول المشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى 600 سنة. ثم كانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشر عيسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب، 5 أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن كان بعد ذلك نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في ذلك الوقت ما كانوا يعرفون الوحي حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتحنث في غار حراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد على ملة إبراهيم. ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط، وما ضرب بالأزلام قط، وما استقسم بها، وما دان إلا لله جل وعلا على بقائم دين من؟ على بقائم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان أناس من العرب على بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كورق بن نوفل وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما، وقس بن ساعدة وغيرهم، كانوا على بقائم دين إبراهيم، ومنهم من يؤمن بالتوراة ومنهم من يؤمن بالإنجيل. وكان ورقة بن نوفل يكتب يكتب بالعبرانية ما شاء يكتب، وكان على بقايا من دين موسى عليه الصلاة والسلام. فلما نزل الوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء في شمال مكة، وغار حراء معروف إلى يومنا الحاضر. هل تتعلق به عبادة؟ هل تذهب إلى غار حراء؟ تطوف به؟ تصلي فيه؟ تتبرك به؟ كل هذا لو حصل من البدع ليس له فضل، بل إتيانه من البدع ما يجوز، وكذا اعتقاد شيء فيه لا يجوز، الكتابة عليه غير جائزة، فرشه غير جائز، إنارته غير جائزة، وما يتعلق به إلا للبدع ما يصلح هذا. يجب على الإنسان أن يكون سنيا. هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء بعد البعثة؟ هل أتاه بعد أن هاجر إلى المدينة وفتح مكة؟ هل هو مزار؟ لا، كل هذه الأشياء يجتنبها المرء المسلم، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان فيها خير لفعلوها وسبقونا إليها، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لهم ابتداء فاستبقوا الخيرات، ولو كان هذا من الخير لفعلوه قبلنا، فدل على أن من فعل ذلك ممن جاء بعدهم أنه قد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. فنزل عليه الوحي وهو في غار حراء، فنزل مباشرة إلى مكة تقريبا 6 كيلو، نزل إلى مكة ودخل على خديجة وقال زملوني زملوني، فقص على خديجة ما حصل. نزل عليه جبريل عليه السلام وهو لا يعرفه ولا يعرف الوحي، فغطه غطا شديدا، أي ثقل عليه ثقلا شديدا، أخذه أخذا شديدا ضاغطا له ضاما له عليه الصلاة والسلام، حتى خشي على نفسه من الموت من قوة الضغط والشد والغط. فلما أرسله قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي، نبي أمي ما يقرأ ولا يكتب، كما جاء بذلك القرآن وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، ونحن نؤمن بهذا أو لا؟ لكن للأسف غلا بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه كان يقرأ ويكتب، لأنه إذا كان لا يقرأ ولا يكتب قالوا هذه صفة نقص. طيب ماذا تقولون في وصف الله عز وجل له بالأمية؟ قالوا هذا نسبة إلى أم القرى. شوفوا الجهل وتحريف، وانظروا إلى تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، قالوا أليست مكة تسمى بأم القرى، فينسب إليها أمي، يعني هذا خطأ من جميع الأوجه وما يمكن أن يقر به ولو طالب علم صغير. لكن ما السبب في هذا الغلو في جانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه ونهى عن إطرائه صلى الله عليه وسلم، بل إن من صفات كماله أنه كان أميا عليه الصلاة والسلام، وشهد الله عز وجل له بذلك. على كل حال هذه مسألة جانبية. فقال ما أنا بقاري، حتى فعل به ذلك 3، ثم جاء إلى خديجة وقال زملون زملون، فأخبرها بما حصل. قالت والله لا يخزيك الله لما تعلمه من الصفات الحميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يأتيه جن ولا ما شابه ذلك، وأنه لا يمكن أن يلحقه الأذى عليه الصلاة والسلام، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتحمل وتعين الملهوف، كيف يخزيك الله عز وجل مع هذه الصفات وهي ما لا تعرف لا نبوة ولا رسالة؟ لكنها ذكرت له عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا لن يخزيه. فأتى ورقة بن نوفل وكان يقرأ بالعبرانية، وكان على بقايا من دين موسى عليه السلام وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبين لهم أن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، يعني الوحي، يعني بالناموس الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام، وقال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى رجل بمثل ما جئت به إلا أخرج، إلا أذي وأخرج. فهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، وآمنت خديجة، فأول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال رأيت عليه ثياب بيض في الجنة، في غير ما حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع أهل الإيمان في ذلك، جاء أبو بكر فأسلم، وجاء علي فأسلم، إلى آخره. فهذا أول ما كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أحببت أن أذكر هذا لأن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتاب الوحي بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث ابن عمر، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وقد رواه البخاري في 6 مواضع من صحيحه، أولها جعله أول حديث في كتابه، وهو أول حديث في كتاب بدء الوحي. لماذا بدأ بهذا الحديث في كتاب بدء الوحي مع أن الظاهر أنه ليس له علاقة بالوحي، لا، هو له علاقة كبيرة جدا. علاقته من حيث أن جميع الأعمال والأفعال نزلت بالوحي. اعتقادك القلبي هل أخذته بالوحي أو لا؟ أخذته من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي. أقوالك، تسبيحك، ذكرك لله جل وعلا، قراءتك القرآن، أخذتها من الوحي. أعمالك التي تعملها، صلاتك وحجك وصومك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وبرك لوالديك وعيادتك للمريض، من أين أخذتها؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما إيش؟ كلاهما وحي. إذن أعمالك القلبية واللسانية والبدنية كلها مبنية على ماذا؟ على الوحي. فلذلك ناسب للبخاري رحمه الله تعالى أن يبدأ كتاب بدء الوحي بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وقال جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إنه ينبغي لكل من ألف أن يبدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأنه أساس الإخلاص، وإذا لم يكن الإنسان مخلصا في عبادته وأقواله وأفعاله وتأليفاته فإنه لا خير فيه ولا أجر له ولا حظ له عند الله سبحانه وتعالى فيما كتب وألف وعمل. ولأهل العلم أقوال أخرى في سبب ابتداء كتابه بهذا الحديث، حديث عمر في الأعمال بالنيات، ولكن أقواها هو الأول، لأن جميع الأقوال والأعمال والأفعال مأخوذة من الوحي، والوحي هو ما بلغه الله جل وعلا لنبي من أنبيائه أو رسل من رسله بما شاءه سبحانه وتعالى من الأحكام. والأحكام شاملة للعقائد وللأحكام التي هي العبادات، العبادات والمعاملات والدماء وفقه الأسرة. فإذن قال هنا كتاب بدء الوحي، وعرفنا معنى قوله كتاب بدء الوحي. ثم قال: كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أداة استفهام، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة مكونة من هذا الفعل الجامد الناقص كان، وفيها اسمها وفيها خبرها. وفي بعض روايات صحيح البخاري أنه قال: باب. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا استفهام تشويق، كل إنسان يتطلع أن يعرف كيف ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، صح أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جل وعلا، فكيف حصل أن جاءه الوحي في أول مرة؟ وكيف كان وقعه على نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا هذا في أحكام أخرى سوف يأتي معنا بيانها بإذن الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أول حديث في صحيح البخاري، وهذا لفظه، وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في 6 مواضع أخرى من صحيحه، ولكنه في أول موضع قال: حدثنا الحميدي، يعني عبد الله بن الزبير الحميدي، وهو صاحب الكتاب المعروف المسند، مسند الحميدي. قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال: حدثنا علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وفي بعض الأحاديث أو بعض الروايات قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو على المنبر، يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه قال مثل هذا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول كذا وكذا، فساق هذا الحديث عنه. وهذا الحديث له روايات عند البخاري وغيره. فمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوله: إنما الأعمال بالنيات، ومرة قال: إنما الأعمال بالنية، ومرة قال صلى الله عليه وسلم كل عمل بنية، ومرة قال صلى الله عليه وسلم غير ذلك. فهذه ألفاظ متعددة جاءت في أول هذا الحديث، وجاء في بعضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هنا: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجاء في بعضها أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، إذن قال هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب العدوي، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جاء سعد بن أبي وقاص رجل من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل جهة الشام وهي قرب تبوك اليوم، فلم يلق كيدا ورجع. وهذه السرية كان فيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فظن أنه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على السرية أنه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ رجع أن يذكره، قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. فعد رجالا ولم يذكر سعدا رضي الله عنه. سعد رضي الله تعالى عنه من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وهذا الحديث من طريق عمر، وعمر استخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في السنة 13 من الهجرة، وقتله أبو لؤلؤة المجوسي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنه في خاصرته طعنات ومات منها من يومه رضي الله تعالى عنه، ودفن بجوار أبي بكر، وأبو بكر مدفون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الناس، وهما أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كما تقدم جاء في بعض الروايات أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني على منبر مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كذا وكذا. مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يصل إلينا إلا من طريق عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره على المنبر، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان كثير منهم سمع بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ربما لم تصلنا إلا من طريق الواحد منهم. وهذا الحديث من الأحاديث الغريبة الفردة عند العلماء رحمهم الله، لأنه قد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم، وتفرد به محمد بن إبراهيم عن من ذكرنا هذا سابقا، عن علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكنه اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، حتى رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 700 نفس، أكثر من 700 راوي رووا هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مثال لحديث الغريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. إنما هذه يسمونها في اللغة كافة ومكفوفة، أي أن حصرت في الحكم في المذكور. إنما، ويصح أن نقول أنما، يصح بكسر الهمزة ويصح بفتحها، كل ذلك صحيح. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما، هذا في سياق واحد، مرة كسرت الهمزة ومرة فتحت، وهي تدل إيش؟ تدل على حصر المعنى المذكور في المذكور. قال: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال ألف لام هنا دالة على الجنس، يعني كل عمل وكل من ألفاظ العموم، إنما الأعمال، يعني ما هناك عمل، لا عمل قلبي ولا لساني ولا جوارحي إلا بالنية. وقوله بالنيات، الباء هنا سببية، والنيات جمع نية وهي القصد، وهي قصدك في العمل الذي تبر به الله سبحانه وتعالى. فكل عمل تتقرب به إلى الله جل وعلا لابد أن تكون له نية. لذلك اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن أي عمل تعمله وليست لك فيه نية أنه لا شيء. مرة سألني إنسان قال لبست ملابس الإحرام في الميقات وعلى مكة، وطفت وسعيت وقصرت ورجعت المدينة، قلت له هل قلت لبيك اللهم عمره؟ قال لا ما قلت. قلت ما لك عمره، ما لك شيء، أنت رحت سافرت وطفت وسعيت وقصرت ورجعت، لكن ما لك عمره. ليش؟ لأنك ما تلفظت بالنية، وهو التلفظ بها هنا ركن، ما سويت شيء. قال لكن الأعمال بالقلب. قلت نعم، أنت تريد العمرة وتريد أن تؤديها لكن ما تلفظت بها، وأنت لابد أن تتلفظ بنوع النية. سائر الأعمال، الصلاة مثلا، تتوضأ في البيت وتأتي بنية الصلاة، صلاة الظهر مع الإمام بدون تلفظ بالنية، هذا جائز ما في شيء. فالأحكام متنوعة. المقصود أنه لابد في كل عمل قلبي أو لساني أو جوارحي لابد فيه من إيش؟ بالنية. والتلفظ بالنية بدعة، إلا في عمرة أو حج لابد أن تتلفظ بنوع النية، تقول لبيك اللهم عمرة، تسمع نفسك أو من جوارك لبيك اللهم عمرة في حجة، لبيك حجا، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة. حتى لو قلت نويت حجا نويت عمرة صح هذا، عقدت العزم على عمرة، عقدت العزم على حج، لكن لا تترك الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة في حجة، أو قال عمرة في حجة، أو قال عمرة في حجة، لبيك حجا كما جاء عن بعض الصحابة، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج كما جاء في أقوال بعض أهل العلم. لابد من التلفظ. أما سائر الأعمال تتلفظ بالنية؟ ما تتلفظ؟ طيب أنا مرة أصلي هناك في الحصوة الأولى، لا ليس في الحصوة الأولى، في داخل الحرم القديم، وجواري رجل كبرنا للظهر، فلما أراد أن يكبر هو قال هكذا، قال الله، قال قبل أن يكبر قال نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد النبوي، الله أكبر وكبر. هل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان فعل هذا؟ أي يعلم الله؟ الله عز وجل أعلم به. أي يريد قدوة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أن يجد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يقول الله أكبر ويكبر صلى الله عليه وسلم، ما يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد النبوي. الشاهد أن هذا الرجل لما انتهى من الصلاة قلت له ماذا قلت قبل الصلاة؟ قال قلت كذا وكذا. قلت لكن بقي عليك أن تقول في يوم كذا في تاريخ كذا وإمام فلان وما شابه ذلك، يعني لابد أن تستكمل المسألة. قلت بالله تقول هذا؟ قال لا أنا ما أقول هذا، أكتفي بما سلف. طيب ما الدليل؟ قال والله ما أعرف. قلت والله شوف هذه ما فيها دليل، بل هذه نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه إيش؟ على أنه بدعة. بعضهم يقول نويت الصيام، بعضهم يقول نويت أن أصنع كذا. نعم إيش؟ إذا قالها جاهلا ما يقولها، ما يقولها. الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، العاد يقول مثل هذا. طيب شخص آخر في فعل له نية، ظاهر هذه النية أنها صالحة لكنها مفسدة للعمل وهو لا يشعر. لذلك أيها الإخوة، الإنسان دائما يحذر من نتائج قول الله سبحانه وتعالى مثلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مرة هنا في إحدى الحصوتين رجل صلى العشاء، لما سلم الإمام سجد هو سجدتين ثم سلم بعد الإمام، ما سلم مع الإمام، ماذا صنع؟ سجد سجدتين ثم سلم. أنا في الحقيقة اعتقدت أنه ربما سهى في الصلاة فأراد أن يجبر السهو بهاتين السجدتين خطأ منه، مع أنه ما يجوز له أن يفعل هذا ولا يصلح، لأنه إن ترك شيئا واجبا أو شك فيه أو زاده في الصلاة يتحمله، لا سجود عليه لأنه مأموم، وإذا كان من باب الترك فإن الإمام يتحمله عنه، فقلت ربما حصل منه شيء من هذا. فلما سلم وأخذ قليلا قلت له لماذا سجدت سجدتين؟ قال هاتان السجدتان شكر لله. شكر على إيش؟ قال أن صليت. قلت لكن يا أخي ما هذا الشكر، سجدتا الشكر ليس هذا موضعهما، هذه عبادة مستقلة وقد بينت أحكامها وأفعالها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مكانها أن تسجد شكرا لله عز وجل، وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال تريد أن تمنعني أن أشكر الله؟ يا أخي أنا أشكر الله عز وجل، أنت تريد أن تمنعني؟ قلت أنا أعلمك، أنت الآن صلاتك هذه باطلة إذا كان بهذا الفعل، لأنك زدت فيها شيئا ما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله يا إخوان عنفني تعنيف شديد، قال حتى أشكر الله ما تريد أن أشكر الله؟ قلت أشكر الله لكن ليس هذا موضعه، ليس هذا موضوعه، الصلاة كلام باطل. قال والله من كذا وكذا سنة، عدد عشرات السنين، نسيت ماذا قال، قال من كذا ما صليت صلاة إلا سجدتين. قلت والله بهذه الصورة ما يقبل الله عز وجل منك صلاة واحدة، كل صلواتك هذا اللي راحت باطلة. لكن يجادل، ماذا تصنع له؟ تدعوه بالحكمة واللين والرفق، ومع ذلك قد تجد منه إيش؟ المصادمة والمدافعة. يا أخي طيب تعال، قلت له تعال نذهب إليه طالب علم نسأله ونتحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا أشفق عليك، والله صلاتك هذه ما تصح، وخذ نصيحتي، وخذ ما أنت أخذ بنصيحتي، تعال المشايخ موجودين في الحرم، نسأل أي شيخ، دعنا نتحاكم إلى أي طالب علم نشوفه. فيقول لا، أنت تريدني ما أشكر الله عز وجل؟ أرأيتم الجهل كيف يؤدب الإنسان؟ لذلك نحن مطالبون بالتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأكتفي بهذا المقدار في درسنا هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا معصوما مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع وندرس. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في كتابك وفي سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإياكم جزاكم الله خيرا. من كان عنده سؤال يبعثه في ورقة. سؤالك؟ نعم نعم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة العشاء أنه يصلي السنة الراتبة وهما ركعتان، وهذا قد وقع في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قيام الليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وجاء في حديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وجاء في بعضها أنه كان يصلي 13 ركعة، فهذا أقصى ما نقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 13 ركعة عقب صلاة العشاء، وهذه وتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قدمها بعد صلاة العشاء، وربما جعلها من أو في أوسط الليل، وربما جعلها في آخر الليل، وكل ذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير صلاة الرجل بعد الفريضة صلاة الليل على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وخير صلاة الليل الصلاة في الثلث الأخير من الليل، كما أيضا نقل في أحاديث متعددة عنه عليه الصلاة والسلام. وما جاء في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة لم تحسب فيها الركعتين الخفيفتين في أول قيامه صلى الله عليه وسلم، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أيضا أنه إذا أوتر يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس، كما ثبتت أيضا بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فمن صلى 21 كما قلت أو صلى 23 أو أكثر من ذلك ففعله جائز، لكن الاقتصار على ما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مع إطالة الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة وغيرها أنه كان يقوم حتى تتفطر قدمه، وفي رواية حتى تتورم قدمه، فقالت له عائشة رضي الله عنها وهي المشفقة عليه عليه الصلاة والسلام: أتصنع هذا وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة: فلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا من صفات الصالحين. فإن قال ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: من كان يطيل الصلاة فالأفضل له أن يقتصر على 13، ومن كان يخففها يصلي ما شاء من الليل، إن صلى 21 فلا بأس، وإن صلى 23 فلا بأس، وإن صلى 33 فلا بأس، وإن صلى 43 فلا بأس. وصلاة التراويح في رمضان تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إقامتها، وتارة وكانوا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون 23 كما هو موجود في هذه السنوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض السنوات كانوا يصلون 21، وفي بعض السنين في بعض القرون كانوا يصلون 37، وفي بعض القرون صلوا 43 لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولذا الوسط، القول الوسط من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، أن الإنسان إذا قام الليل وكان يطيل القراءة لا يزد على 13 أو 11، وأما إذا كان يخفف القراءة فليزد في عدد الركعات، يصلي 23 أو ما شاء. هذا يقول إنه مقدم على التقاعد ويحب أن يشتغل بالعلم الشرعي، فبما تنصحني؟ هذا في الحقيقة من أفضل ما يقوم به الإنسان إذا تفرغ من أعماله الدنيوية. سنة أهل المدينة أن الرجل إذا بلغ 40 سنة ترك الاشتغال بالدنيا والتزم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في القرآن ويحفظ فيه ويراجع ويتعلم إلى أن يموت. هذه سنة تاريخية لأهل المدينة مذكورة في كتب التاريخ. فالإنسان إذا بلغ سن التقاعد وهو اليوم 60 سنة، ومن بلغ 60 سنة فقد أمد الله عز وجل له في العمر، بعد ذلك أراد أن يتفرغ، فأفضل شيء يتفرغ إليه أن يتفرغ لكتاب الله ودراسة العلم، يتوجه إلى المدارس إلى المساجد إلى حلق العلم، يقرأ الكتب النافعة، يكثر من العبادات، لأنه لم يبق في العمر أكثر مما ذهب. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يبلغ ذلك وقل من يجاوز ذلك، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياة قصيرة مهما كانت. جاءت امرأة إلى نوح وهي تبكي، قالت له: يا نوح. قال لها: ما يبكيك؟ قالت: مات ولدي وهو صغير. قال: كم عمره؟ قالت: 600 سنة. قال: إنه سوف يأتي بعدنا قوم أعمارهم ما بين 60 إلى 70. قالت: والله لئن أدركني ذلك الزمان لأمكثنها ساجدة لله. لأمكثنها إيش؟ ساجدة لله. وش هي 60 سنة؟ ما هي؟ ما تراها شيئا. ونحن اليوم أيضا لاحظ، يبلغ الإنسان 40 سنة و45 و50 و55 و60 و70 سنة كأنها إيش؟ كأنها لا شيء. مرة سألت رجلا بلغ أكثر من 110 سنين وقد متعه الله عز وجل بحواسه، فقلت له، وكان جدي هو، قلت له: جد من جهة الوالدة. قلت له: يا جد، الآن أنت لك أكثر من 110 سنين، كيف هي؟ قال: والله ما كأنها شيء، ما كأنها شيء، ما كأنه مر علي هذا الزمن. يقول: عاصرت الدولة العثمانية وعاصرت الأشراف، ودخل الملك عبد العزيز وأنا في البادية، ومات الملك عبد العزيز، ثم سعود، ثم فيصل، ثم خالد، ثم الملك فهد، وما مات إلا في أيام الملك عبد الله رحمه الله، فقال والله ما كأنها شيء. فالدنيا قصيرة مهما عمل، مهما عاش الإنسان، مهما عاش الإنسان فيها. فالعمل بالاشتغال بالعمل الشرعي عقب التقاعد هذا من أبرك الأعمال وأحسن الأفعال. كيف تطلب العلم الشرعي؟ لازم بعض طلاب العلم، لازم إيش؟ بعض طلاب العلم، لازم الدروس في أحد المساجد، اقرأ، استمع للإذاعات النافعة، استمع للقنوات المفيدة، لكن لا تستمع إلا لشخص يوثق بعلمه وبدينه. أمس أناقش رجل عنده أمور يعني في العقائد الله أعلم بها، قال يا أخي ذاك في القناة الفلانية قال كذا، وفلان قال في القناة الفلانية كذا، والله أسماء يا إخوان والله لا نعرفها، طلاب العلم ما يعرفون أصحاب هذه الأسماء ولا يعرفون هذه الأقوال إلا أنها مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على أن تأخذ العلم عن أهله. طيب، ولا تطيل الأمل، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نؤمل أقرب، ونبني البيوت المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. بعض الناس إذا تقاعد قال أشتري بعض البعارين أو بعض الغنم وأروح في البادية وأشتغل، أو أشتري لي مزرعة أشتغل بها، أو أفتح دكان. لا شك هذه أعمال ما هي حرام، لكن كون الإنسان قد كفاه الله عز وجل المؤونة وأصبح يأتيك راتب التقاعد وأنت في مكانك مرتاح، عمرك 60 سنة اليوم، أنت في قدرة تربية البعارين والجمال، في اتخاذ زرائب الغنم 60 رأس 70 رأس 80 رأس، في أنت قادر على الفلاحة والزراعة ومقاسات العمل في المزارع ومتابعة العمالة. يا أخي توجه إلى كتاب الله، توجه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك فيه خير إن شاء الله. لكن هناك أعمال بعضها فاضلة وبعضها إيش؟ وبعضها مفضولة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.